يا من له الأخلاق ما تهوى العلا، يا
والذي نفسي بيده لو وضعتم الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته وأهلك دونه.
منها وما يتعشق الكبراء، زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا موضوع هذه الليلة بعنوان محمد صلى الله عليه وسلم ذاكرا، ذاكرا لربه ومولاه. وما الذي علمنا الذكر والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير إلا محمد عليه الصلاة والسلام؟ فنريد الليلة أن نعرف صفته وسيرته وهديه الكريم صلى الله عليه وسلم في ذكره ربه في أفضل عمل من الأعمال عند الصالحين والعلماء والأولياء. إذا اجتمعت الأعمال الفاضلة كان الذكر أولها، وعده بعض العلماء من شبه إجماع أنه أفضل عمل بعد أداء الفرائض. فمن أراد الله به خيرا يسر له الذكر عنه وتعالى، حتى صح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث سلمان الفارسي عند الترمذي مرفوعا حديث قدسي أن الله يقول: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفته. اسمع الكلمة ما أعظمها وأوقعها، أنا سبحانه جل في علاه، ما أعظم أنا، إنني أنا الله لا إله إلا أنا جل في علاه، يقول أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفته. هذا العبد الضعيف المذنب الهزيل إذا حرك شفته بذكر الواحد الأحد كان الله معه برعايته وولايته وحفظه وتسديده. وقد أوصى عليه الصلاة والسلام عند الترمذي بسند صحيح عبد الله بن بصر من حديث عبد الله بن بصر رجلا شيخا كبيرا هرما أتى يتوكى على عصا، قال: يا رسول الله ينتفض يرتعد، ولا بد لإمام الأئمة صلى الله عليه وسلم أن يراعي حال هذا الرجل، فإنه لا يستطيع الصيام ولا الجهاد ولا الحج. قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به أتمسك به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وهذا أفضل الأعمال، إذا أردت أن تسبق الصائم المتنفل فليكن لسانك رطبا من ذكر الله، المجاهد المتنفل، المنفق المتنفل. ورأيت بسند صحيح إلى معاذ رضي الله عنه يقول: لئن أجلس مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى صلاة المغرب أحب إلي من أن أحمل حملا كبيرا في سبيل الله، يعني من الخيل ومن الذهب والفضة، أو كما قال، وقال في بعض الروايات: أحب إلي من أعدادها من الدراهم أنفقها في سبيل الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان كلامه ذكرا ومواعظه ذكرا وفتاويه ذكرا ودخوله وخروجه وجلوسه وأنفاسه عليه الصلاة والسلام، فهو لا يلتفت لفته ولا يطرف طرفه إلا ذاكرا لمولاه جل في علاه، وهو سيد الذاكرين عليه الصلاة والسلام وأفضل من ذكر ربه، لأنه أعرف الناس بما يليق لله من تعظيم. ويكفي في فضل هذا الذكر قوله سبحانه وتعالى: ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. يقول سبحانه وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. لها معاني عند العلماء، لكن الصحيح وهذا الذي رجح شيخ الإسلام وغيره أن للصلاة فائدتان. الفائدة الأولى أن للصلاة فائدتين، الفائدة الأولى أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، لأن من صلى بتدبر وخشوع يوما من الأيام سوف تنهى صلاته عن الكبائر. الثاني أن في الصلاة إقامة لذكر الله، لأنك إذا صليت ذكرت قرأت القرآن وسبحت وهللت وكبرت. قال ابن تيمية وغيره، وهذا الذي ذكره ابن جرير الطبري: فإقامتك لذكر الله في الصلاة أعظم من فائدة نهي الصلاة عن الفحشاء والمنكر. تصور، يعني نهي الصلاة عن الفحشاء والمنكر أعظم منها أنك تذكر الله في صلاتك جل في علاه. ويقول سبحانه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فلا تظن أن في الدنيا شيء يمكن أن يسهل خاطرك أو يسعدك أو يشرح صدرك إلا ذكره سبحانه. إذا أدمنت عليه وتدبرته وداومت عليه سهل الله لك أمرك وأزال همك وغمك وحزنك. ويقول سبحانه وتعالى وهذا من أعظم المواقف: فاذكروني أذكركم. وشرف الذاكرين أنهم إذا ذكروا الله في الدنيا في الأرض ذكرهم في السماء. وفي الصحيحين يقول سبحانه وتعالى في حديث قدسي: أنا مع عبدي. ما ذكر يقول لا أنا عند ظن عبدي بي، يعني من ظن بالله خيرا أعطاه الله خيرا، ومن ظن بالله شرا عاقبه الله. أنا مع عبد أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي جل في علاه. إن كان سبح وحده فجزاؤه أنني أذكره وحدي، أذكر فلان ابن فلان فأرحمه. وإن كان ذكرني في ملأ، يعني حول المجلس والجلسة إلى ذكر سبحانه وتعالى، لأن بعض الناس مبارك. يقول ابن القيم: المبارك حيثما كان هو الذي يجعل مسار الحديث في المجالس لذكر الواحد الأحد. بعض الناس خير مثل الغيث، حتى يقول المتنبي: وكذا الكريم إذا أقام ببلدة صار النظار بها وقام الماء. يقول إن الكريم مثل الغيث والمشؤوم مثل النار. فبعض الناس كريم مبارك، إذا جاء في المجلس حول المجلس الضائع من درجات الحرارة ومن هبوب الرياح ومن أسعار الشعير وأسعار البطاطس، حول ذكر الله. لأن بعض الناس أحمق خبل حياته كلها فقط. جاءكم متى تنتهي المربعانية؟ ساعتين. متى دخلت؟ والشبط مدري والعجارب، وانتهت حياته كلها. وسعر الفحم وسعر البطاطس، حياته كذا، أمسه كغده وغده كيومه، ما عنده تأثير ولا ذكر ولا طلب علم ولا نفع ولا شيء. فأنت إذا جئت إلى هؤلاء هذا زاد أسهل من الناس يغتابون المسلمين. لأن يعني بعض الناس لسانه كالمنشار على عباد الله الأبرار، ولا يخاف الواحد القهار، مسلول لسانه على المسلمين، كل ما ذكرت أحد طلع لك العيب. حتى يقول ابن تيمية: بعض الناس مثل الذباب ما يقع على الجرح. فمن رداءة نفسه ومن سوء طالعه يتلبس عيوب الناس، خلاف ابن المبارك يقول تلاميذه: ما رأيناك ابن المبارك رحمه الله، كلما ذكرنا له أحد أصحابه قال: من مثل فلان كريما جوادا يأتي بالخصلة التي فيه. لأن الإنسان ترى المسلم لابد فيه من خصلة طيبة، فأنت تعال بالجانب المشرك ذكر الناس بهذا، لأنه لابد ما يكون حليم أو كريم، ما هو يعني صفر، ولا بد أن يكون مثلا شجاع أو متواضع أو بارا بوالديه أو يقرأ القرآن أو يحب الصالحين. تعال أنت بالخصلة واذكرها للناس، لا تأتي بالخصلة الرديئة وتنشرها في الناس، فيبتليك الله بمن يقرض عرضك وبمن يسلطه عليك سبحانه وتعالى جزاء وفاقا. فكان ابن المبارك إذا ذكروا له أحد قال: من مثل فلان كريما، فإذا ذكروا أحد يقرأ القرآن قال: حافظ لكتاب الله، فإذا ذكروا محدثا قال: يحب الحديث، حب حديث رسول الله عليه وسلم. ويقول هو في منهج، يقول: إذا رافقت قوما أهل ود، يقول إذا صاحبت أصحابك المسلمين، فكن لهم كذا الرحم الرفيق، يقول حاول أن تكون قريب منهم، ولا تأخذ بزلة كل قوم فتبقى في الزمان بلا رفيق. لا تتتبع عثرات المسلمين وسقطات الناس. وفي حديث حسن: لا تتتبع عورات المسلمين، فإن من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في عقر داره. فالمقصود نعود إلى ذكره صلى الله عليه وسلم لمولاه ولربي، قال: وأنا فإن ذكرني في نفسي ذكرني إن ذكرني في ملأ ذكرت في ملأ هم خير منهم، يعني الملائكة خير من الناس في الجملة. كيف كان صلى الله عليه وسلم يذكر؟ ما هي الكلمات الشرعية؟ أعظم الكلمات الذكر: لا إله إلا الله محمد رسول الله، من أجلها قامت السماوات والأرض ونصب الميزان وقامت الجنة والنار وقام سمرق العدالة وقامت المعارك في الإسلام وقتل الشهداء وقام ودعا العلماء وأنزلت الكتب على الرسل، وهي الكلمة الخالدة التي يدخل بها الإنسان الإسلام، والتي من ترك خرج من الملة، وبها يقرع باب الجنة، ومن أتى بها بشروطها أدخله الله جنات النعيم. فأسأل الله أن يثبتنا وإياكم على لا إله إلا الله، ما أعظمها. لا يوجد في العالم ولا في القواميس ولا في الكتب ولا في الدوين أجمل ولا أحكم ولا أقوى من لا إله إلا الله. الله لما كلم موسى عرف نفسه عند بعض المفسرين، ما قال أنا الأحد أو الصمد فهو أحد صمد أو كبير أو ملك، يقول: يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا. فهذه سر الرسالة أنه لا إله إلا الله، لا يستحق العبادة والإلوهية إلا هو وحده، ليس معه إله آخر. من أجلها أرسل الرسل، وهذا هو الحرب بين الأنبياء ومن أعدائهم، بين المسلمين والكفار. فإذا قلت لا إله إلا الله شرح الله صدرك، إذا قلتها بقلب، حتى يقول السكان يورد، يقول إن أحدهم كان يقول الله أكبر كل هم ينجلي عن قلب كل مكبر ومهلل. يقول أبو هريرة قلت للرسول صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بحسن بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله؟ الحديث عند البخاري. انظر أسئلة الصحابة، حياتهم ذكر في الآخرة، في الجنة، في الشهادة، في القرآن. وانظر إلى مجالسنا حتى مجالس الصالحين، لا يصفو إلا 10 دقائق أو ربع ساعة، وأحيانا يدخل المجلس 3 ساعات 4 ساعات ليس فيه آية ولا حديث ولا ذكر أبدا. من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ من الذي يستاهل شفاعتك يوم القيامة؟ من الذي تناله شفاعتك يوم القيامة؟ قال لقد ظننت أن لا يسألني أحد قبلك يا أبا هريرة، لحرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. خرج صلى الله عليه وسلم قبل صلاة الفجر في الثلث، لأنه صلى الله عليه وسلم يحب الثلث الأخير، يناجي ربه ويدعو مولاه ويتفقد المدينة. مدينة منورة لم يكن فيها قنوات فضائية ولا مجلات خليعة ولا فسق ولا فجور، مدينة مطهرة كأن أهلها نزلوا من السماء وخرجوا من الجنة. هذا يقرأ وهذا يبكي وهذا يتلو وهذا يسبح وهذا يدرس العلم. حتى العجوز، أنا ذكرت لكم في بعض الدروس، أتى صلى الله عليه وسلم يسمع عجوز تقرأ من خلف الباب في غرفة من طين، لم يكن عندهم كهرباء ولا مفروشات ولا ملبوسات ولا مطعومات، كانوا على شظف من عيش. فوضع صلى الله عليه وسلم أذنه يستمع، من الذي يقرأ؟ وإذا هي عجوز تقول هل أتاك حديث الغاشية، تحفظ حديث الغاشية هذه السورة، والذي مخاطب بهذه السورة هو محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله هل أتاك حديث الغاشية، هل جاءك خبر القيامة التي تغشى الأبصار بهولها؟ فوضع صلى الله عليه وسلم رأسه وأخذ يبكي يقول نعم أتاني. فترد هي ما تدري أنه وراء الباب، فتقول هل أتاك حديث الغاشية، فيقول نعم أتاني. رواه ابن أبي حاتم بسند جيد هذا الحديث في تفسير السورة، قال هل تقول هل أتاك حديث الغاشية، قال نعم أتاني. فالمقصود سمع صلى الله عليه وسلم رجل يقول في آخر الليل طلع على سطحه لا إله إلا الله، قال نجوت ورب الكعبة. قالوا في الليل يعني مخلص، ما درى أن الإنسان بينقل الخبر رسول الله عليه وسلم وكذا، خرج يتفجع على السطح ويطلقها من قلبه يقول لا إله إلا الله، قال نجوت ورب الكعبة. فلا إله إلا الله فيها من العظمة وفيها من الجلال وفيها من القوة ما الله بها عليم. حتى أن موسى عليه السلام ذهب إلى طور سيناء، كان إذا كلم الله جل في علاه بقي 40 يوما على وجه النور. فقال من ضمن الأسئلة، كثير الأسئلة، أسئلة موسى كثيرة عليه السلام، قال يا ربي علمني كلمة أدعوك بها وأناجيك، تكون خاصة له يعني لأنه نبي. قال يا موسى قل لا إله إلا الله. قال يا ربي كل الناس يقول لا إله إلا الله، يعني كل مسلم يعرف لا إله إلا الله. قال يا موسى لو أن السماوات 7 والأرضين في كفة، كفة الميزان، ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، يكفيك؟ ما عاد وراء هذا الأمر شيء. السماوات 7 والأراضين 7 في كفة الميزان لا إله إلا الله تمير بهن وتطيش حتى في الموازين من ثقلها وقوتها. أحد العلماء الهنود اسمه صديق خان يقول ما عندي إلا حديث البطاقة، يا ربي أحرك قلبي احتراقة، ما عندي إلا حديث البطاقة. حديث البطاقة، يأتي الله يوم القيامة برجل على رؤوس الأشهاد، سوف نقف مثل ما تقفون ويقف الناس على في ذاك الموقف الصعب، وتمر بين الميزان والصراط والملائكة والحساب وترى المشهد بعينك. فأتى هذا الرجل فدعاه سبحانه يحاسبه على رؤوس الأشهاد، قال اعطوني سجلات عبدي في الخطايا، فأخرجوا له 99 سجلا، رواه أحمد والترمذي وهو سند حديث صحيح، فأخرجوا 99 ديوان كلها خطايا وذنوب لكنه موحد. قال هل لك من حسنة؟ قال يا ربي هلكت، كيف ماذا بحسناتي وهذه 99 سجل كلها سيئات، وضعها في كفة الميزان وأصبح الميزان الآن طائشا في جهة 99 سجل. قال الله إن لك عندنا أمانة وديعة علي بالبطاقة، فيأتون ببطاقة قال هذا الرجل في الدنيا واعتقدها مكتوب فيها لا إله إلا الله، فتوضع البطاقة في كفة الميزان الثانية فترجح البطاقة بالسجلات، فيقول سبحانه وتعالى ادخله الجنة جل في علاه. فأسأل الله أن ينقذنا بهذه الكلمة تصديقا وتحقيقا وحبا وصدقا في نطقها والعمل بها من النار. لأن بعض السلف وهب منبه يقول لا إله إلا الله مفتاح لكن لا بد له من أسنان، والمفتاح إذا ما كان له أسنان ما يفتح الباب. فتأتي بالسن الصلاة وسن الزكاة وسن الصوم وسن الحج، أما تأتي بمفتاح ليس له أسنان أجرد أمرت تدخله في ما يفتح. هذا مثل بعض الناس يأتي بلا إله الله لا صلاة لا صيام لا بر والدين إنما يركب الأمور كلها، هذا غير. جينا إلى لا إله إلا الله، حديث السوق حسنه بعض أهل العلم ورده ابن تيمية في الكلم الطيب، من أعظم الأذكار لأن فيه لا إله إلا الله التي ذكرها صلى الله عليه وسلم وكان يشير بها صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد وابن ماجه وغيره والحاكم. يقول صلى الله عليه وسلم من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000 حسنة ومحى عنه 1000 سيئة ورفع له 1000 درجة. هذا حديث ابن عمر في مسند أحمد. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لماذا السوق؟ لأنه فيه الشياطين والغفلة والإعراض عن ذكر الله، فأنت تأتي وتدخل مكان الغفلة والبطالة والانحراف والصد عن منهج الله فتقول لا إله إلا الله تجيب الكلمة جزاؤك هذا. ويكفيك في البخاري في مسلم، وهذا كان يحافظ عليه الصالحون الأولياء الكبار، أذكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كان لا يترك هذا الذكر وهو تاج الأذكار عندي، وأنا أوصيكم به ودأم عليه، وهو قول صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة في لا إله الله من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة، اسمع ماذا يقول له، كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له عدل 10 رقاب، كان وعتق 10 رقاب، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل ما جاء به إلا رجل عمل بمثل عمل أو زاد عليه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه 5 فوائد لمن يأتي بها 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولن تأخذ منك أكثر من 7 دقائق لكن تحتاج لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد حتى يقولها ويصبر عليها. يقول نوح لأبنائه عليه السلام في مسند أحمد من حديث ابن عمرو جمع أبنائه في سكرات الموت، لأن له أبناء أسلموا غير الابن الشاق العاق ذاك الذي خرج وما نجاه الله. قال يا أبنائي أوصيكم بوصيتين، أوصيكم بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء، وأوصيكم بلا إله إلا الله فوالذي نفسي بيده وعزة الله وجلال الله لو كانت لا إله إلا الله في حلقة لفصمتها من حديد يعني لفصمتها لا إله إلا الله، ولو كانت لا إله إلا الله في صخرة لفجرتها لا إله إلا الله. هذا من الوصايا، وصايا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. كان من ذكره صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده، ومعنى سبحان الله أنزه الله وأقدسه سبحانه، وبحمده أذكره بثنائه وبصفات الكمال فيه جل في علاه. من قالها 100 مرة غفرت ذنوبه إن كانت كزبد البحر، كان يقول صلى الله عليه وسلم في اليوم 100 مرة وربما زاد صلى الله عليه وسلم إنه ليغان على قلبي حتى أستغفر الله في اليوم 100 مرة وفي لفظ أكثر من 70 مرة. أما التسبيح فورد من قال سبحان الله بحمده في يوم 100 مرة غفرت ذنوبه إن كانت كزبد البحر، وهي خفيفة على اللسان وما أجملها وما أحسنها، وهي ذكر الملائكة عليهم السلام. ومن ذكره عليه الصلاة والسلام الكلمات 4 التي أوصيكم بها، ففيها 2 أو 3. يقول صلى الله عليه وسلم 4 كلمات لا يضرك بأيهن بدأت، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أي أفضل الكلمات. وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال صلى الله عليه وسلم الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال عليه الصلاة والسلام عند مسلم لئن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. فأوصيكم بالكلمات 4 حافظوا عليها، من قالها 1 أفضل من أن تكون له الدنيا وما فيها، فكيف بما استمر عليها وأدمن وأكثر. من ذكره صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله، ومن معانيها قال لا حول، لا يحول بيننا وبين معاصي المعاصي إلا الله، ولا يقوينا على الطاعة إلا الله. قال ومن معانيها لا حول بنا ولا قوة، لا حول بنا ما يحول بنا وبين الشر إلا الله، ولا يقوينا على الخير إلا الله، وهذا قريب من الأول. فيها آثار، منها ذكر ابن تيمية في الكلم الطيب وفي الوابة الصيب ابن القيم يقول إن الله قال للملائكة احملوا العرش، قالوا لا نستطيع يا ربنا، قال قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله فحملوا العرش. قال ابن تيمية بلا حول ولا قوة إلا بالله، اسمع، يرضى ذا الجلال، يرضى ذا الجلال سبحانه، وتحمل الأثقال، ويشرح البال، ويصلح الحال. هذه بالكلمة هذه. قال أبو موسى الأشعري كنت في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم أسفارهم التي حفظوها التي كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجلساتهم التي كانت معه صلى الله عليه وسلم. ينسى الإنسان كل سفر من الصحابة إلا السفر الذي معه صلى الله عليه وسلم. قال فأتينا إلى ثنية والناس يصعدون ويكبرون يرفعون أصواتهم، فيقول صلى الله عليه وسلم اربعوا على أنفسكم، يقول ارفقوا بأنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائب جل في علاه، إنما تدعون سميعا بصيرا أقرب إلى أحدكم من عنق رائحلته. قال وأنا، يقول أبو موسى اسمه عبد الله بن قيس، أنا كنت أقول لا حول ولا قوة إلا بالله في نفسي دون أن يسمعني الرسول عليه الصلاة والسلام. قال فاقتربت منه، قال يا عبد الله بن قيس، وهو ما سمع لكن الله علمه أن هذا يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت بلى يا رسول الله. قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ليداوم عليها وينثابر. رأيت الألباني أورد حديثا أن لا حول ولا قوة إلا بالله يدفع بها 90 دان أقلها الهم، فأوصيكم بهذه الكلمة لأنها تقوي، خاصة عند حمل الأثقال، عند صعود الجبال، عند حصول الكوارث، عند نزول المحن، لأن لكل ذكر مناسبة. إذا تذكرت ذنبك فاستغفر، إذا رأيت جلال الله وعظمته وبدع صنعه سبحانه وخلقه قل سبحان الله بحمده، إذا رأيت العظمة قل الله أكبر أو حريق أو زحام، إذا تذكرت التوحيد أو ذكر لك شيء من الشرك أو الأنداد أو الأضداد أو شيء يقدح في الألوهية قل لا إله إلا الله. فهي لها مناسبات، ولكن من ذكرها مطلقا فالأمر واسع بحول الله. من ذكر صلى الله عليه وسلم استغفاره لربه، فكان كثير الاستغفار، وقد ورد عند أبي داود أنه قال صلى الله عليه وسلم من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فمدمن الاستغفار يمنح مسائل حتى إنهم عدوه إلى 7. أولا يصرف الله عنك الكوارث والنكبات في الدنيا، لأن الله يقول وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، فدل على أنهم ما يعذبهم يستغفرون على أن المستغفر استنبطها للتفسير. يصرف الله عنه النكبات والمصائب حتى الحوادث المخيفة، ترى المستغفر كثيرا تأتي ميتته بلطف وبسلامة بإذن الواحد الأحد، فأكثر من الاستغفار. منها الدرجات العلى يعني الثواب الحسن، قال سبحانه وتعالى وحتى الخطايا، يقول وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. قالوا حطة يعني قال لبني إسرائيل قولوا حطة يعني اغفر لنا، حط عنا سيئاتنا، فلعنهم لعنهم الله قالوا حنطة في شعره، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فقال نغفر لكم خطاياكم بسبب الاستغفار، والذي ليس عنده ذنب قال وسنزيد المحسنين. فالمستغفر إذا لم يكن عنده ذنب رفع الله درجته بالاستغفار. ومنها كما سلف الذرية الطيبة، المال الحلال، الرزق الواسع، الصحة، فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذا من فوائد الاستغفار. أيضا ورد أنه متاع حسن، استغفر ربكم ثم توب إليه متعكم متاعا حسنا. بعضهم قال الصحة في البدن، العافية، صلاح الصدر. يقول عليه الصلاة والسلام من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه غفر الذنوب وإن كان فر من الزحف. فهنيئا لمن أدمن استغفار ربه سبحانه وتعالى ومولاه حتى أنهم يجعلون كما يقول علي: عجبت لكم، عندكم الداء وعندكم الدواء، الداء الذنوب والدواء الاستغفار. قال ابن تيمية: قد ينفع الاستغفار بلا توبة، وإنه لتصعب علي المسألة فأستغفر الله 1000 مرة فيفتحه الله علي. هذا استغفر الله استغفر الله، وصيغه أن تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله مثل بعد الصلاة، أو استغفر الله وأتوب إليه، أو استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أو استغفر الله العظيم الجليل وأتوب إليه، أو نحو ذلك من ذكره صلى الله عليه وسلم الذي علم الأمة الصلاة والسلام عليه، صلى الله وسلم عليه كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عنه الغافلون. فإن صلاته من أعظم ما يتوسل بها الصالحون لمرضاة الله عز وجل، حتى ألف فيها الأئمة كتب في أوقاتها وفي صياغها، ومن أحسنها جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على سيد الأنام لابن القيم. وعند مسلم في الصحيح: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. وذكر كما تذكرون كما قلت لكم الألباني صح حديث: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 صلوات، وكتب له 10 حسنات، ومحى عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات. هذا بصلاة واحدة. ويكفيك أن الواحد الأحد يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، سلموا تسليما. في المجالس صلى عليه الصلاة والسلام، الصلاة الواجبة في الصلاة، في الخطب، في الأعياد، في الوعظ، في الدروس، في التقاء الناس، في افتراقهم، في كتب الرسائل، في التأليف، في النشر، في نحو ذلك، حتى عدها ابن القيم أظن 60 موضعا. فليتنبه لهذا. من الأذكار التي كان يحافظ عليها صلى الله عليه وسلم: سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم. وهذا آخر حديث عند البخاري، قال عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم. سبق أن أحد الكبار سمع هذا الحديث من أحد العلماء في الحرم، كان شيخا كبيرا لم يكن عالما، قال: فأخذت على نفسي أن أدمن هذه الكلمة، فوفقه الله، كانت على لسانه في كل مناسبة، وسهلها الله عليه. يحضر الزواجات فيوصي الناس بسبحان الله بحمد سبحان الله العظيم، ويزور المريض فيذكره بهذا، ويلتقي بصاحبه فيقول له هذا، وفي الأخير قال: توفي وهي على طرف لسانه. فمن ثبته الله ثبت، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. دعاء الكرب عند البخاري كان صلى الله عليه وسلم يوصي به: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم. هذا هو دعاء الكرب. يقول التنوخي: سجن أحد العلماء قاضي اسمه إبراهيم، قال: فسجنت فكنت أذكر الأذكار ونسيت دعاء الكرب هذا، لأن الإنسان قد ينسى من كثرة الأذكار وكثرة الصيغ أو من هول المصيبة ينسى. قال: فنمت في الليلة، قال: والقيد في رجلي، فرأيت الرسول عليه الصلاة والسلام في المنام، كان رجل صالح. قال: سجنت يا إبراهيم؟ القاضي هو العالم. قلت: سجنت يا رسول الله، أنا في القيد. قال: أينك عن حديث الكرب الذي رواه البخاري عن ابن عباس كذا قال؟ قال: فتذكرت، كان حافظ لكن نسي. قال: فقمت فقلت: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم. قال: فتكسر القيد من رجلي وانفتح الباب فخرجت. هذا ذكره صاحب الفرج بعد الشدة التنوخي، وهو ثبت في هذه القصة وفي غيرها، ومن كرامات الأولياء، فلا نكران لسياقها. فتحصل مثل هذه وأكثر منها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا كيف يفرج الكرب عن الإنسان بدعاء الكرب. مما علمنا صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار، وقد شرحه ابن القيم، وهو أن يقول الإنسان: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. اسمع أول ذكر: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، فهو اعتراف بالربوبية والألوهية. خلقتني، وهذا مجرد اعتراف بالضعف والتقصير، وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. واستثنى، لأن العبد لا يكون دائما على عهد الله ووعده في الطاعة، لكنه يزل من زل، قال: ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. فكل الشر من الإنسان، وكل ذنب من الإنسان، وكل معصية من الإنسان، وكل تقصير من الإنسان، وكل خير وكمال وجود وفضل فمن الواحد الأحد. فنسبة الشر للإنسان من معالم العبودية، وأحسن ما تقول الإنسان لربك يا أيها الإنسان تقول يا ربي أنا أخطأت، أنا مقصر، أنا مذنب، أنا مسيء، فاغفر لي. يا ربي أنت الغفار الستار الكريم الجواد الماجد، ارحمني. فامدح الواحد الأحد واعترف لنفسك بالتقصير، كما قال ذو النون يونس بن متى: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذه من أجمل الكلمات، شرحها ابن تيمية في رسالة في السوق 60 صفحة، هذا شرح الكلمة، هذه فيها 3 أركان: لا إله إلا أنت، كلمة التوحيد العظيمة، سبحانك التقديس والتنزيه، إني كنت من الظالمين الاعتراف، فيحب سبحانه أن تعترف بذنبه. قال: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله يتوب عليهم. كل الأنبياء اعترفوا، آدم اعترف وحواء اعترف، خرج عمر بن عبد العزيز الزاهد الخليفة العابد يحكم 22 دولة، خرج يسفح دموعه في الاستسقاء، قال: بذنوبكم بذنوبكم انقطع الغيث، وقال لأمراء الأقاليم: اخرجوا إلى الجبان يعني الصحراء، اخرجوا بالناس واعترفوا بالذنوب. الشاهد يقول: اعترفوا بالذنوب وقولوا قولوا كما قال أبوكم آدم وأمكم حواء: لا إله إلا ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. فأبونا أذنب عليه السلام ولكن اعترف بالذنب، لأن بعض الناس يذنب فإذا أذنب قلنا ما لك؟ قال: أذنب آدم عليه السلام لكن ما يتوب. قال في قول المتنبي: أبوكم آدم سن الخطايا وعلمكم مفارقة الجنان، وهو خطأ، بل فارق الجنة إلى ما هو خير، سوف يعود إليها بأنبياء خرجوا من صلبه وبرسل وبشهداء وبصالحين. قالوا: علمكم مفارقة الجنان، أيضا خطأ، فإن آدم عليه السلام ابتلي بالذنب وتاب الله عليه واجتباه وهداه، وكان الذنب هذا في حقه خير، لأن الله قد يقدر الذنب على الإنسان في خير لمصلحة العواقب، فيبتليه الله بالذنب ثم يتوب عليه فيمنح إقبالا عليه سبحانه وتعالى وتوبة وعودة صادقة إليه. ويقول علي: أوصاني صلى الله عليه وسلم بدعاء أنا أقول: اللهم اهدني وسددني، لأنه يناسب حياة علي رضي الله عنه، وحصل في عهده مرج في الأمور واختلاط، فناسب أن يدعو بهذا الهداية والسداد. قال: واذكر بهدايتك هدايتك الطريق وبسدادك تسديد السهم. فهي أدعية أخبر بها صلى الله عليه وسلم، من أجلها ومن أعظمها: اللهم إني أسألك العفو والعافية. قال صلى الله عليه وسلم لعمه العباس: قال: ألا يا عم، ألا أحبوك، ألا أعطيك، يعني ألا أمنحك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: قل: اللهم إني أسألك العفو والعافية. ليس بعد هذه المسألة شيء، العفو من الصحة والنعمة، والعفو من غفران الذنوب وحتى السيئات، والعافية في الأبدان وفي العقل وفي المال والذرية. أما فوائد الذكر، لما أتى سياق ذكر صلى الله عليه وسلم لربه، فأنا أذكر منها ما تيسر، لأن ابن القيم ذكر منها ما يقارب 100، فهي كثيرة جد كثيرة، لكن أولها أنه يرضي الرحمن جل في علاه، فما أقيمت الصلوات ولا الشعائر العبادة إلا لأجل أن يذكر الواحد الأحد. وأعظم من ما يرضي الرب سبحانه وتعالى أن تمجده وأن تعظمه وأن تمدحه جل في علاه، فأوصيكم بكثرة ذكره ليرضى سبحانه وتعالى عنكم. بالله ولله المثل الأعلى، لو أن ملك من ملوك الدنيا يسمع عنك أنك في كل مجلس كلما اجتمعت بناس تمدحه وتثني عليه وتلقي القصائد فيه وتذب عنه وتذكر مناقبه وسيره وتذكر أخباره وتذكر كرمه وجوده وشجاعته، كيف يكون هذا؟ يقول: هذا هو الصالح الناصح، هذا هو القريب منا. فكيف بملك الملوك جل في علاه الذي هو أجود المعطين، وهو الذي ملك الملوك، والملوك يعني عناصر الملوك بيده، والذي لا خير يأتي إلا بيده سبحانه وتعالى، ولا شر يندفع إلا منه جل في علاه. فالواجب أن نعظمه وأن نمدحه، حتى يقول الغزالي: من أحب شيء أكثر من ذكره؟ انظر، يقول: انظر إلى أهل الصنع والحرف، فإذا دخل أهل الحرف يدخل النجار في المجلس ما ينظر إلا في الأخشاب والأبواب، وصاحب البويات ينظر في أشكال، يقول: هذا الواجب أنه تغير، واللون هذا لا يناسب، هذا الأصفر لا يناسب هذا الأحمر، يعني لأنه كذا حياته، ويريد تحدثه في الألوان دائما. والنساج ينظر في السجاد والزل، يقول: هذا كذا شيرازي، وهذا يختلف عن هذا، وهذا أجود من هذا. والعالم يتحدث عن العلم، قال: وأولياء الله يمدحون ربهم ويثنون على مولاهم. ترى الولي إذا صدق مع الله أبدا يحدث عن صفات الله، عن جلاله، عن كرمه، عن كتابه، عن رسوله عليه الصلاة والسلام، وهذا قليل نادر، يأتي في الألوف المؤلفة واحد، ولا بقية الناس في غفلة حتى من يظهر عليهم الصلاح. يحدثني رجل يقول دخلت الحرم فرأيت رجلا كبيرا في السن طعن في سنه ما يقارب 90 عليه ثياب رثة. قال فقرأت شيئا من القرآن في سورة النساء فكان يرد علي وهيئته هيئة يعني فقير معوز معدم. قال فسألت تحفظ القرآن؟ قال أبشرك بالتحدث بنعمة الله لا أخرم منه حرفا لا أسقط حرفا واحدا. قلت كيف تعلمت؟ قال كنت أرعى في شباب الإبل فكنت أحفظ القرآن فلما حفظت أخذت على نفسي أن أقرأه قائما وقاعدا وعلى جنبي فأغناني عن كل شيء في الدنيا وأذهب به الله همي وغمي وحزني. وفي الأخير أتيت إلى الحرم ألزم ما يتيسر لي من قوت وماء زمزم وأنا أقرأ القرآن وأنا جالس وأنا واقف وأنا أمشي. قال والله ما أتاني هم ولا غم ولا حزن ولا مرض وإنني في سعادة وإنه ذهب عني الوساوس وكل الخطرات. فهذه حياة حياة أولياء الله عز وجل وقصص في باب كثيرة باب من أنس بذكر الله عز وجل من سعد بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الثاني أنه يطرد الشيطان. يقول ابن عباس أن الشيطان يوسوس العبد فإذا ذكر الله خنس وهو جاثم على قلبه فيوسوس له إذا غفل فإذا ذكر الله خنس وسكت. فلا يطرد الشيطان عنك إلا ذكره سبحانه وتعالى ولا يمنعك من المعصية ويحجزك إلا دوام الذكر بحضور القلب. الثالث يسعد القلب أن يفرحه ويجعلك في اطمئنان ويذهب عنك التخويفات والأراجيف. وأكثر الذين أصيبوا بالأمراض النفسية والفزع والقلق بسبب قلة ذكرهم لمولاهم أو معاصيهم أو انحرافهم أو غفلتهم. ولو أنهم أدمنوا ذكر الواحد الأحد وتلاوة القرآن والتدبر لسكب الله في قلوبهم من السكينة ما الله به عليم. فهذا مطلب العبد أن يسعد قلبه ولا يسعده إلا ذكر الله الواحد الأحد. حتى من استغرق اسم الله لما ذكر ابن تيمية الله قال هو الذي تأله إليه القلوب وتحبه وتسكن إليه. فليس أحد في العالم تسكن إليه القلوب ولا تحبه ولا تطمئن إليه إلا الواحد الأحد. وإذا فاتك الواحد الأحد وذكره فقد فات كل شيء. وإذا وجدت ذكره وحبه وولايته فقد وجدت كل شيء. أذكر أن بعض الصالحين يقول لأحد أبنائه إذا كنت تخاف الله إذا كان الله معك فمن تخاف وإذا كان الله ضدك فمن ترجو. إذا كان الله معك يؤيدك وينصرك فلا تخاف أحد وإذا كان الله ضدك فلا ترجو أحد ولا تستنصر بأحد انتهى الأمر. الرابع أنه يعظم الأجر بإذن الواحد الأحد وقد ذكرت لكم ذلك سواء رفع الدرجات أو حط السيئات. فإنه لا يعظم مثل ذكره سبحانه وتعالى وتسبيحه وتلاوة كتابه وقد سبق بعض الأجور للذاكرة التي أخبرتكم بها. الخامس يمحو السيئات ويحط الخطايا حتى يقول بعضهم يقول إن سبحان الله والحمد لله ورد هذا حديث في أحمد سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر تحط السيئات كما تحط الشجرة ورقها. ومنها أنه يحفظ الوقت فكل وقت بلا ذكر ضائع. فإذا ذكرت الواحد الأحد كان الله معك. وأنا رأيت من التجارب أنك لا تستطيع أن تصلي في كل مكان أو تصوم أو تحج لكن بذكر الواحد الأحد تحفظ زمانك سواء كنت راكبا في السيارة أو في الطائرة أو على جنبك أو في مجلس أو في سفر أو في صحراء. فذكره الواحد الأحد هو الذي يحفظ عليك عمرك ووقتك وهو أبرك ما يمكن أن تصرف فيه الوقت وهو المهيئ الميسر العبادة الميسرة السهلة أقرب الطرق إلى الجنة. السابع يمنع اللغو يمنع أنك تلغو وتلهو وتتكلم بالغيبة وبالزور وبالفحش وبالغناء وبالمجون. فإذا تحركت لسانك وتحرك قلبك حفظ الله قلبك وحفظ لسانك من اللغو ومن اللهو. الثامن يجلب الرزق والصحة والعافية كما أخبرتكم. فمن أراد الله أن يديم صحته وعافيته وقوة بقلبه فليكثر من الذكر وليعود أبنائه بذلك. وأحسن ما فيها من كتيبات مبسطة ميسرة كما سلف أن قيل لكم حصن المسلم للدكتور الشيخ سعيد بن وهف القحطاني أثابه الله فإنه جود في كتابه ونسأل الله له القبول حتى طبع منها ظن أكثر من 20 مليون من هذا الكتاب أكثر من 20 مليون وسار حديث الناس وأصبح مع الناس في جيوبهم فعسى الله أن ينفع به ويجزي مؤلفه خيرا. هذا ما أردت أن أقول لكم هذه صلى الله عليه وسلم في ذكره لمولاه، وأسأل الله أن يجعلنا من الذاكرين له سبحانه وتعالى، الشاكرين نعمه، المثنين بها عليه، لأنه صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وهذا من أجل الأدعية، حتى جعله ابن تيمية من أجلها. يقول ابن القيم: سجنت مع شيخ الإسلام في القلعة فكنت أسمعه في السجن وهو ساجد يكثر من قوله اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لأنه إذا ما عانك الله على ذكره وشكره ما تجد عون. كثير من الناس يريدون يذكر الله لكن ما عندهم عون من الله، إما لعدم صلاح نياتهم أو عدم دعائهم أو صدقهم في توجههم. فإذا أردت أن يزيدك الله توفيقا وأن يزيدك سبحانه وتعالى قوة ونشاطا في العبادة فعليك بذكره سبحانه وتعالى والاستعانة به. هذا ما أردت أن أقوله، وأسأل الله العظيم باسمه الأجل الأكرم الأعظم المبارك الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، أن يغفر لي ولكم وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يتولانا وإياكم، وأن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا، المثنين الصادقين في توجههم، المتبعين لرسولهم صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
يا من له الأخلاق، يا من له الأخلاق ما تهوى العلا، يا
والذي نفسي بيده لو وضعتم الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته وأهلك دونه.
منها وما يتعشق الكبراء، زانتك في الخلق العظيم شمائل، يغرى بهن ويولع الكرماء، فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء.